والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو زاد المعاد في هدي خير العباد لعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. ما زلنا في قراءة الفوائد المستنبطة من غزوة خيبر من الأحكام الفقهية فيه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة.
يا سلام يا إسلام، جيد. شوف يا ابن لطيف، للتتمة بقى، أنت ناقل من أصل ولا كنت ولا جيبها واحدة هديت؟ طيب، يقول وقت إسلام يقول
قال تتمة الكلام شيخنا، قال وعند أبي بكر إن خبر البراء عند الإمام أحمد رحمه الله على المستحيل،
على المستحيل،
وإن كان غير المستحيل كزان. نقل صالح وعبد الله
وغير المستحيل
كزان،
لا يقول على المستحيل،
وإن كان غير المستحيل كزان،
وإن كان المستحيل كزان.
نقل صالح وعبد الله أنه على المستحيل.
يا سلام يا سلام، هذا يبين مراد أحمد رحمه الله أن هذا محمول عليه على المستحيل. طب وغير المستحيل اللي هو ايه؟ العاقد، هذا العقد غير مستحيل كزان، كزان. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله يا رب لك الحمد، لا تحرمنا لذة يعني التحقيقات هذه سبحان الله. وعلماءنا والانتفاع بهم رحمهم الله، الحمد لله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومنها جواز المساقات والمزارعة بجزء مما يخرج من الأرض من ثمر أو زرع، كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على ذلك، واستمر ذلك إلى حين وفاته لم ينسخ البتة، واستمر عمل خلفائه الراشدين عليه. وليس هذا من باب المؤاجرة في شيء، بل من باب المشاركة، وهو نظير المضاربة سواء. فمن أباح المضاربة وحرم ذلك فقد فرق بين متماثلين.
الله أكبر، الله أفاد هذا فائدتين، أفاد هذا فائدتين. الفائدة الأولى جواز المساقاة والمزارعة بجزء مشاع، يقال الخمس، الربع، النصف. أما إذا كانت هناك المساقاة والمزارعة على شيء معلوم غير مشاع فلا يجوز، فلا يجوز. يبقى المزارعة على جزء معلوم، على ما يخرج من هذه القطعة، الجزء على طن يخرج منها، على إردب يخرج منها، هذا محرم. ليه؟ لأنها قد لا تخرج إلا الطن، وقد لا تخرج الطن، إنما شرط الإباحة أن يكون على جزء مشاع، جزء معلوم مشاع، بخلاف على جزء معلوم غير مشاع. يبقى هذا على جزء مشاع. ومثلها المضاربة. أي أسامة، لو قلنا المضاربة هذه، خذ المال على 3000 تطلع على كل شهر فقط، هذا جزء معلوم غير مشاع، يبقى هذا أشبه القرض الذي جرى نفع. أنا أعطي الواحد يسجل في مالي ويعطيني 2000، يعطيني 3000 ويربط هذه، هذا محرم. وإن كنا اتفقنا على جزء معلوم لكن محدد غير مشاع، فيشبه هذا القرض الذي جرى نفعا، كأنني أعطيته كذا مبلغ وأخذ منه كذا وكذا، وقد تخسر، كيف تعطيني 3000؟ وقد تربح، يربح مبلغ أكثر من هذا، فكيف؟ لكن ممكن أن يكون مبلغا تحت الحساب، أخذ 3000 كل شهر تحت الحساب، ثم نأتي بعد في نهاية العام نجرد إن كان لك أو كان عليك يتم اتفاق على هذا لا بأس من باب التيسير. أما الحلال أن نجعله جزءا معلوما مشاعا فنقول على الربع، على 10%، على 20%، هذا صحيح. فإن لم تخرج الأرض في المستوى الزراعة إلا إرضاء بواحد أنا للربع، لي الخمس، على حسب. كان في واحد ناس عندنا كان بيزرعوا بالثمن، بالثمن، يبقى المزارع ده للثمن، ما هو ما بيشتغلش حاجة وبس يروح يعمل كذا كذا، فعلى الثمن، على الثمن. حتى ان بعضهم يعني بطرفة، فكان يروح بقى يقسم، ياخد الرجل هياخد كام، هياخد الرجل سبعة مثلا، كانوا يعملوا بالقفة كده وكذا سبعة، وبعدين دي ياخد واحدة، فالرجل خد الواحدة، قالوا بقى انا هاخد ايه، هنام لما تخلص السبعة بصحين اخد الايه الثمن بقى، يعد يعب، ودي واحد يرجع عب اثنين، بياخد وقت. فكان بيقول بقى انا هنام وما بيقضي ايه، يجي التمنة بتاعتي بصحون. فممكن تزرع بالثمن، بالربع، بالخمس، بكذا بكذا، سواء كان حب منك او حب من غيرك، سواء الى اخره. يبقى هذا لو احنا قلنا بجزء مشاع يخرج من الارض، يبقى هذا جزء مشاع. لو ما اخرجت الارض ما في مشكلة، لو اخرجت الارض طنا واحدا اخذنا الثمن. يبقى في هذا وفي المضاربة وكذا ان تكون ماذا، ان تكون على جزء مشاع. الفائدة الثانية، الفائدة الثانية أن أهل الكتاب للإمام أن يبقيهم في الجزيرة إذا احتاج إليهم، فليكون في هذا تعارض مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يبقى في جزيرة الدينان، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج هؤلاء وإلى آخر ذلك، تمام؟ فنقول إيه؟ فنقول الذي أمر بالإخراج هو الذي ماذا؟ أبقاهم بمصلحة. فإذا رأى الإمام إبقاء بمصلحة، لكن دون أن يملكوا، دون أن يملكوا، إذا رأى إبقاء بمصلحة فهذا لا بأس، لكن مع إبا الذي لا مصلحة فيه ولا نسخ فيه، ولا أنه لا يبقى في الجزيرة الدينان. يبقى في جزء يعني ظاهران، فهؤلاء ولو أبقيناهم المصلحة في زراعة، خبير في كذا، في جيش مثلا نستعين به، في مصانع أو كذا، إلا أنه لا ينبغي أن يظهر دينه، دينه عنده في سكنه، دينه في كذا، لكن ابن كنائس، ابن كذا، بحيث يكون دينه ظاهرا، لا، فلا يبقى في الجزيرة دينان، لا يبقى في الجزيرة إيه؟ يبقى في الجزيرة دينان. إنما الإخراج هذا مرض بمصلحة، ولهذا أبقاهم النبي، ثم أبو بكر أقر على ذلك وأبقاهم، ثم عمر في صدر من خلافته، ثم بعد ذلك أجلاهم عمر رضي الله عنه، ولما أرادوا التلاعب وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال إنما أقركم بالشرط. فولي الأمر له أن يبقي أو لا، لكن دون تملك. وهل لذلك مدة معلومة؟ ليس هذا له مدة معلومة، ولهذا النبي لم يضع مدة صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، وبهذا يزبين لنا الاضطراب الكثير في حديث رافع بن خديج، وهو أصل في المستقبل المزارعة، ولهذا تعددت الأقوال بحسب العبارات التي ظاهرها الاضطراب. وحاصل حديث رافع رضي الله عنه أن هناك مساقاة ومزارعة جائزة، وأن هناك مساقاة ومزارعة غير جائزة. فما كان على جزء مشاع معلوم أو كذا وكذا فهذا الجائز، وما كان على شيء معلوم محدد ليس مشاعا فهذا الغير جائز. وبهذا تجتمع رواية حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. نعم
شيخنا أحسن الله عليكم، المساقاة والمزارعة مصطلحان لمعنى واحد ولا في فروق؟
لا، قد يختلفان. مزارعة تزرع، مساقاة تسقي. ممكن انا فقط يكون دوري سقيا نخل، سقيا النخل، انما زراعه بتكون الحب، الغالب انها بتكون الحب. نعم
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومنها أنه دفع إليهم الأرض على أن يعملوها من أموالهم، ولم يدفع إليهم البذر، ولا كان يحمل إليهم البذر من المدينة قطعا، فدل على أن هديه عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض، وأنه يجوز أن يكون من العامل.
إيه نعم، حسب ما يتفقان. البعض لا، قال لابد أن يكون من رب الأرض، وليس كذلك. نعم.
وهذا كان هدي خلفائه الراشدين من بعده، وكما أنه هو المنقول فهو الموافق للقياس، فإن الأرض.
وإذا كان هدي الخلفاء الراشدين ولا يعلم مخالف في ذلك فالهدي هديه. هناك مسائل يكون فتوى فيها بأن هذه الخلفاء الراشدين، مثل مثلا من عقد على امرأة وخال بها خلوة مأمونة وكذا، فهذا قضاء الخلفاء أنه يعامل معاملة الإيه؟ تعامل معاملة المدخول بها. نعم.
قال: فهو الموافق للقياس، فإن الأرض بمنزلة رأس.
ولهذا هناك يعني ما أدري هل بحث فيه أو كذا، لكن هو بحث مهم لو لم يصنف فيه يصنف، وهي المسائل التي اتفق عليها الخلفاء الراشدون ولا مخالف لهم، المسائل التي اتفق عليها الخلفاء الراشدون ولهم مخالف راجح على قولهم، المسائل التي خالف الخلفاء الراشدون و مخالفهم مرجوح. تمام. هذا نأخذ منه أن اتفاق الأربعة للخلفاء، اتفاق الأربعة ليس إجماع، اتفاق الأربعة ليس إجماع، فهناك ما سيتفق عليها مع وجود مخالف، وهناك ما سيتفق عليها مع عدم وجود مخالف، والذي لهم فيها مخالف العلماء قعدوا أنه قل أن يوجد رجوع في خلفهم، بل قد لا يوجد. بعض صرح أنه لا يعلم مسألة خلف فيها الأربعة وكان الحق فيه، ومع ذلك لا نأخذ من ذلك تأصيل أن اتفاق الأربعة إجماع، لأنه في فرق بين هداية الأربعة وحجية الأربعة. هداية الأربعة إلى أنهم كل ما اتفقوا عليه يكون صوابا، وإيه يا أخواني، وتأصيل أن اتفاق الأربعة إجماع. ومن أجل ذلك لما جئنا لبحث مسألة اتفاق الأربعة، فالبعض دائما يدندن على إيه، يدندن على هاتوا المسائل التي خالف الناس فيها الفقهاء الأربعة وكان الحق معه. تمام. نقول من باب أولى اللي هم الفقهاء الأربعة، من باب أولى الخلفاء الأربعة. ولهذا سبحان الله، نظرا لعدم دقة بحث المسائل وللتعصب أيضا مذهبي، نجد أن المسألة يخاط فيها هي خروج الحق عن الخلفاء الأربعة ولا خروج الحق عن الفقهاء الأربعة. يعني المسألة اللي واخدة حيز في البحث والنقاش، اتفاق الخلفاء الأربعة ولا اتفاق الفقهاء الأربعة؟ اتفاق الفقهاء الأربعة، مع أن أولى أن يكون اتفاق الخلفاء الأربعة يكون أولى. نقول مسألة بحث أن المخالف للخلفاء الأربعة أو المخالف للفقهاء الأربعة هل الصواب معه أم لا، ليست مسألة مؤثرة في بحث هل تأصيل هل اتفاق الأربعة حجة لجزء مخالفتها، هل الحق منحصر في الأربعة، دي مسألة ودي مسألة. حتى لو هدى الله الأربعة إلى أنه لا يوجد مخالف راجح في مسألة، حتى لو لا يقتضي التأصيل، نقول هذا من هدته، ويكون بحث علمي كبحث علمي دقيق إن احنا نقول لم يوجد مسألة راجحة في خلاف الأربعة، مثل شيخ الإسلام ما قال إيه، قال في مخالفة أهل الظاهر ولا يعلم مسألة لأهل الظاهر. تمام. كان الحق معه فيه إلا وقد وفقهم إمام، يبقى يعني لا يعلم مسألة انفرضوا بها والحق يكون إيه معهم. ولهذا بينبني على هذا، هل خلاف أهل الظاهر معتد به أم لا، مسألة ما فيها إلا خلاف أهل الظاهر هل يعتد به أم لا، مع إن شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام إن لا يعلم مسألة خالف فيها انفرد بها أو قال بأهل الظاهر فيها بالحق ليعلم مسألة قبل إلا ولهم إمام يوافقه. إنما إذا لم يكن لهم إمام فليس المسألة فسادها. ومع ذلك نحن لا نؤصل من خلال هذا أنه لا يعتد بخلاف أهل الظاهر، إنما نؤصل أنه لا يعتد بخلاف أهل الظاهر لأن أهل الظاهر يخالفون أهل العلم في مصادر الاستدلال وطريقة الاستدلال، لهذا لا يعتد بخلافهم بمخالفة هذه الأصول، بخلاف أيضا عدم اعتداد بخلاف أهل البدع. يعني نحن لا نعتد بخلاف أهل الظاهر، ليس لنا أهل بدعة، لا يطلق على الظاهر بأنه أهل بدعة، تمام، ولكن لمخالفة الأصول، أصول الاستدلال ومصادر الاستدلال لأهل العلم. يبقى في فرق بين هداية الله عز وجل للأربعة أو كذا، وبين تأصيل أنه لا يجوز خلاف الإيه الأربعة. تبات يا عبد اللطيف خلبك مسألة دي، في فرق بين هداية الله للأربعة، أربعة خلفاء، أربعة فقهاء. لو افترضنا إن ما في مسألة وجد فيها خلاف للأربعة والصواب معه، الصواب مع المخالف، هنفترض إن الأربعة لا يوجد مسألة خلفوا فيها وكان الحق مع المخالف، تمام. لو افترضنا هذا هل نستطيع أن نؤصل من خلال ذلك أن اتفاق الأربعة حجة لجزء مخالفتها؟ الجواب لا. ليه؟ لأن هذا من باب هداية الله للأربعة، ليس من باب تأصيل أن اتفاق الأربعة إجماع. ليه؟ لأنه يعود على الإجماع بأن الإجماع إجماع أمة وليس إجماع بعض الأئمة، مثل ما قلنا في البخاري ومسلم. هذا الله البخاري ومسلم إلى أنه ليس في كتابيهما حديث ضعيف، لكن لا يمكن من خلال هذا أن نؤصل أن البخاري ومسلما معصومان في الحديث. ولهذا البخاري في الصحيح غير البخاري في التاريخ، غير البخاري في الأدب المفرد، غير البخاري في جزء خلق الحياة، غير البخاري في جزء القراءة خلف الإمام، غير البخاري في جزء رفع اليدين، غير البخاري. هل تعلمون أن البخاري صنف، ابن أبي حاتم صنف في الاستدراك على التاريخ الكبير، حتى اسم الكتاب هذا ابن أبي حاتم في الاستدراك على البخاري وذكر ما أخطأ في البخاري. فالبخاري في الصحيح غير البخاري في غير الصحيح، تمام يا إخواني. يبقى هنا هداية الله للبخاري ومسلم لا تعني عصمة البخاري ومسلم، لا تعني إجماع الإجماع على صحة ما قاله البخاري ومسلم في الحديث. نعم.
قال: وهذا كان هدي خلفائه الراشدين من بعده، وكما أنه والمنقول فهو الموافق للقياس، فإن الأرض بمنزلة رأس المال في القراض، والبذر يجري مجرى سقي الماء، ولهذا يموت في الأرض ولا يرجع إلى صاحبه، ولو كان بمنزلة رأس مال المضاربة لاشترط عوده إلى صاحبه، وهذا يفسد المزارعة. فعلم أن القياس الصحيح هو الموافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين في ذلك، والله أعلم.
نعم. ونضيف هنا مسألة نحتاج إليها، طالما هي مسألة الخارج من الأرض يقتسمه صاحب الأرض وصاحب العمل في الأرض على جزء مشاع المعلوم. نقول بالنسبة للزكاة، الزكاة تكون على من؟ في المزارعة الزكاة على من؟ ايه؟ تمام. ومؤجر الارض الزكاة على مين؟ نقعد قاعدة ان الزكاة على صاحب الزرع وليس على صاحب الارض دون الزرع. الزكاة تكون على مالك الزرع، مالك الزرع مش مالك الأرض. فلو أن الزرع يملكه مالك الأرض والعامل فيها، إذن الزكاة هنا هتلزمهما بشرطه. لكن لو أجر أرضه ليزرعها واحد، فمالك الزرع هنا من؟ العامل فيها وليس صاحب الأرض، وبالتالي المؤجر لا زكاة عليه إلا إذا قبض مالا بلغ نصابا وحال عليه الحول. طيب، مسألة: خرج من الأرض هذا الزرع، والزرع لمالك الأرض والعامل فيها، هل الزكاة تكون على المشاع بمعنى قبل القسمة، ولا تكون في نصيب كل؟ نقول في المضاربة الزكاة على المشاع العام كل الربح، ولا الزكاة تكون في نصيب كل واحد؟ في نصيب كل واحد. أنت عندك رأس مال وعندك ربح، بلغ نصاب ولا لا؟ وليس بالمجموع. فرجل مثلا طلع له 2000 جنيه فقط، ده نصيبه. طب والربح 2 مليون، تمام، كيف يحمل صاحب 2000 زكاة في 2 مليون؟ على حسب حصته. فنقول الصحيح أنه تكون في نصيبه، لأن هذا تجب الزكاة فيما يملك، وهو لا يملك العموم، يملك جزءا، وعليه هذا الجزء لو بلغ النصاب فإنه إيه؟ فإنه يأخذ زكاة، وإلا فلا. ولهذا قد يكون المجموع بالغا النصاب، فإذا أخذ كل واحد حصته نقص عن النصاب، نقص عن النصاب. طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم. لا، ناخذ حديث كده وحديثين في المسند عشان نبقى احنا بيتوب، انما في الرعي وكذا وكذا كل واحد بيرعى على حاله. لا، كل واحد حاله، لكن لو اشتركنا شركه مشاع عام، يعني احنا الاثنين شراكه في 500 راس من الغنم، خلاص الزكاه بتاخذ على الجميع، مش في النصيب. نعم، مين؟ ايوه، تمام، محمد تليفونه برضو كويس. ابن ابي حاتم صنف ايه؟ بيان، كتاب بيان خطأ البخاري في التاريخ. شوف، بيان خطأ البخاري في الايه؟ في التاريخ. لكن هات بقى انبرى له من انبرى الى اعلان الدارقطني للصحيحين، لا، لان ده له حكم خاص. ولذا احنا بنقول الصحيحان لهما حكم خاص بتلقي الامه بالقبول.